بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 55 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. حبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى عمرة الحديبية، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. يقول المصنف رحمه الله: سبب عمرة الحديبية، سبب عمرة الحديبية. قال: ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. جزاكم الله خير. أري الرسول عليه الصلاة أزكى التسليم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وكسر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم هذا أو عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. بدأ سبب عمرة الحديبية أو صلح الحديبية. طبعا الحديبية كانت في العام 6 من الهجرة، يعني بعد الأحزاب وبعد أن نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وبعد تلك السرايا التي أرسلها النبي في الأنحاء وظهرت قوة المسلمين. طيب الآن لابد أن نحصل الحق الذي سلب، وهو حق أهل الإسلام في العمرة إلى بيت الله الحرام. طبعا أهل الشرك كان منعوا المسلمين من دخوله بعد أن هاجروا إلى المدينة، فرأى النبي فيما يرى النائم، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء وحي. وذلك عندما رأى الخليل إبراهيم عليه السلام فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، لم يقل هذه أضغاث أحلام وكيف أذبح الولد بيدي، أبدا، لأنه نبي ورسول من أولي العزم، وما يراه النبي أو الرسول في المنام هو وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي. فما كان من الخليل إلا أن قال لولده إسماعيل عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أب كريم رحيم يقدم ولده للذبح وبيده للموت تنفيذا لأمر الله، فكانت الحياة، هو قدمه للموت تنفيذ لأمر من؟ لأمر الله، فكانت حياته وكان الفداء. الله تعالى فداه بكبش، كان يربى في الجنة. عشان نتعلم الدرس أن الحياة في تنفيذ أوامر الله. شوف بقى عن نقيض سيدنا نوح عليه السلام، ولده كفر وطلب نوح لولده الحياة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اللي حصل إيه؟ الابن آثر الشرك والكفر وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف موقف يحتاج إلى تأمل وتدبر. أب يخشى على ولده الموت، فآثر الولد الكفر فكان الموت وكان الغرق. وأب يقدم ولده للموت تنفيذا لأمر الله ويستجيب الولد فتكون الحياة، وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. يبقى النجاة تنفيذ أوامر الله عز وجل. يا إخوة، أي مشكلة بتمر بيها علاجها عند ربك، علاجها في كتاب ربك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خلي بالك القيد ده مهم أوي، شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين مش للمسلمين، خلي بالك. ها، قال للمؤمنين، دي قضية مهمة أوي. لماذا يا إخوة؟ لأن بعض الناس أحيانا يستعملوا الطب النبوي على سبيل التجربة لكن ما عندوش اليقين. يعني بقى معقولة الذكر ده هيزيل العلة دي والمرض ده؟ زي صاحبنا اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله استطلق بطن أخي. أخي بطنه إيه؟ عنده تعب في البطن في المعدة. قال له النبي: اسقيه عسلا. بنص القرآن فيه شفاء للناس، صح؟ العسل فيه شفاء للناس بنص القرآن. طيب، قال له اسقيه عسلا، سقاه العسل، ثم عاد يقول: يا رسول الله زاد استطلاق بطن أخي، أنا أعطيته العسل الألم زاد. قال النبي: اسقيه عسلا. راح يسقيه العسل مرة ثانية، ثم عاد زاد استطلاق بطن أخي. ماذا قال النبي؟ قال: كذب بطن أخيك وصدق الله رب العالمين، اسقيه عسلا. الله أكبر. رجع، بس المرة كان في يقين بقى، يعني كان الأول بيجربه. تيجي أنت نقول لك مثلا إيه؟ اقرأ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أقرأ إيه؟ تقرأ يعني مش عاجبك؟ مش مقتنع هو سورة الإخلاص؟ ما أنا بقرأها يا عم الشيخ. طب والله ما هتخف ولا هتبرأ، لأنك ما عندكش حسن الظن بربك، ودي قضية خطيرة أوي. أنت لسه ما حصلتش الإيمان اللي رقيق. القرآن لما اتكلم عن الشفاء ليه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين يا رب؟ للمؤمنين. واحد عنده يقين وعنده إيمان. اليقين ده يا إخوة، لما سيدنا أبي سعيد الخدري، على مهلك على مهلك، خير إن شاء الله، اضبطوا يلا، حد يحمل هذا الولد. لما سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى اللديغ اللي لدغه عقرب أو حية، رقى بفتحة الكتاب، برئ بأمر الله. ليه؟ أبو سعيد عارف بيقرأ إيه، عنده يقين، واللي طلب الاستشفاء عنده يقين إن دول أصحاب النبي محمد وعندهم العلاج. الله أكبر، مجرد بس أن يرقيه بالفاتحة، يقرأ الآية وينفث ويجي على الجرح، يقرأ الآية وينفث ويجي على الجرح، يقرأ الآية ويدفل ويجي على الجرح، 7 آيات كان الشفاء، كان الشفاء. لأن الشفاء محتاج ليقين إن الشفاء في دي، كما قال الله عز وجل. شوف النبي قال له إيه، كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقوه عسلا، فراح المرضي سقاه عسل فبرئ بأمر الله. ليه؟ للمؤمنين يا إخوة، للمؤمنين، عندما يكون معاك القرآن هيكون شفاء. فارق بين إنسان معاه القرآن وإنسان عنده الحروف، لا لا لا، ده واحد معاه يعني عايش القرآن، عايش القرآن. فعشان كده القرآن شفاء. وخلي بالك من دقة اللفظ، ما قالش دواء، قال إيه؟ شفاء. ليه يا إخوة؟ لأن الدواء ممكن يأتي منه الشفاء وممكن ما يأتيش. بتروح حضرتك عندك مرض أو علة، بتروح للطبيب البشري يكشف عليك، يشخص المرض، يكتب لك كرسي علاج، صح؟ تاخده 2 أسبوع ومفيش فايدة، ما فيش. تروح لطبيب آخر برضو 2 أسبوع وشهر ومفيش فايدة برضو. ليه؟ لأن ده اسمه دواء. فالدواء قد يصيب الداء فيكون الشفاء، وقد لا يصيبه فيتأخر الشفاء. القرآن بقى إيه؟ ما هوش دواء، قال شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وده محتاج لصنف معين من الناس، أهل الإيمان. وخلي بالنا إن أي كورس علاجي بيحتاج لعنصر الزمن، لعنصر إيه؟ الزمن. ما بتروحش للطبيب باش يديك حبة النهاردة خلاص تشربها خلاص، لا، ده لازم يقول لك إيه، خد مثلا مضاد حيوي لمدة 2 أسبوع، 2 في اليوم كل 12 ساعة صباحا ومساء، وخد العلاج ده مخفف مش عارف عشان إيه، وده مقوي مش عارف لإيه، وبتاخد كورس كامل، يقول لك لازم تكمل الكورس كاملة، حتى وإن شعرت ببعض التحسن لازم تكمل الكورس كاملة. ليه؟ الخطورة في الانتكاسة يا إخوة. عشان كده بعض من يقصر في قضية الدواء، الطبيب كتب له مثلا فترة زمنية معينة، صاحبنا راح من أول 2 شعر بتحسن، يروح رامي إيه؟ الدواء. تجي له انتكاسة يتضاعف المرض، ودي الأخطر حاجة في المرض. لأنه هو لما بيكتب لك كورس لمدة 2 أسبوع مضاد حيوي معين، لأن الفيروس اللي عندك ده محتاج للأسبوعين عشان يتم القضاء عليه. أنت لما خدت 2 إيه اللي حصل مع الفيروس؟ بدأ يهدأ، بس شاف فيه مقاوم داخله فبدأ يهدأ، شعرت أنت بتحسن، لكن الفيروس لسه إيه؟ كامن بداخلك. يبقى لازم تاخد الكورس كاملا. عشان كده استنبط العلماء من حديث التداوي بالعسل هذا، قالوا الرجل لما خد أول مرة معلوم إن أي دواء محتاج لكورس معين، مش مرة واحدة، عايز مرة ومرتين وثلاثة عشان يقضي على الفيروس. فصاحبنا لما تعجل في الأولى والثانية، في الثالثة النبي قال له إيه؟ كذب بطن أخيك اسقوه عسلا، العسل فيه شفاء، يبقى لازم يخف بإذن الله. فلما رجع باليقين وخد العلاج الوقت المطلوب عشان يقضي على الفيروس، تم الشفاء بأمر مين؟ بأمر الله، بأمر الله. فعشان كده دايما نخلي بالنا من قضايا الاستشفاء بالقرآن والأذكار. محتاج لوقت، كورس علاجي معين، محتاج ليقين، محتاج وانت بتقرأ تقرأها بفهم وتدبر، محتاج وانت بترقي نفسك مثلا لا تغفل عن سؤال ربك القبول، قبول الدعاء نفسه. شوف سيدنا إبراهيم بعد ما يدعو سيدنا يقول ربنا وتقبل دعاء من تدعيت، أيوة لازم أعقب الدعاء بسؤال ربي القبول والاستجابة، إن ربك يحب عبده اللحوح، إنك تكون دايما رجع له، تكون دايما إيش؟ رجاع. وله حكم في قضية الاستجابة، قد يؤخر عنك استجابة الدعاء لحكمة. حتى تظل متعلقا به جل جلاله. لأن في ناس القرآن ذكر صفتهم يدعي ربنا عز وجل في الشدة فربنا يستجيب له، بمجرد ما يستجيب له مر كأن لم يدعو به من قبل، ينسى حق ربه تماما خلاص، فيقوم ربك جل جلاله يعامل أهل الإيمان معاملة تانية بقى. دعيت مشان يستجيب لك الآن، عشان تفضل متعلق بالله. الله، هنأخرك شوية عشان تتربى على التعلق بالله، مش مجرد ما تقول هات أديك وتمشي شكرا. لا، كثير من الناس لا يعرفون ربهم إلا في وقت الشدة فقط، صح؟ طيب مدام جيت لنا في الشدة احنا بنحبك، خليك معانا شوية، خليك معانا ايه شوية، من تبعدت عننا كثيرا طب قرب بقى شوية. ودي حكم يا إخوة. سيدنا أيوب ظل في المرض كم سنة؟ 18 سنة كما تقول الروايات، وده نبي، نبي نبي، ها عارف يعني نبي؟ ظل مريضا كم سنة؟ 18 سنة. ياه، ده احنا لو قعدنا أسبوع في الفراش وعيتنا سودة ممكن نكفر بالله. يا رب سلم، ده كان ملازم للفراش ونبي. تعال انت بقى يسيبك بابتلاء كده لمدة شهرين ثلاثة أربعة ما تتحركش من فراشك. يبقى لازم نتعلم الحكم. بعد 18 سنة من ملازمة الفراش ومرض شديد جدا، شوف أدب نبي الله أيوب، ما قالوش يا رب اشفيني، استحيا. لما تقول له زوجته في بعض الروايات من الإسرائيليات التي يجوز سردها، أنت نبيه ادعوه يشفيك، قال يا زوجتي كم عام بقيت في الصحة؟ فذكرت له سنين طويلة. قال وكم عام بقيت في المرض؟ قلت له 18 عام. قال والله إني أستحي أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي في المرض كما مر علي في العافية. يا إيه الأدب ده؟ يعني مثلا لو كان عمره 60 سنة عاش 18 سنة فقط في إيه؟ في المرض. خلاص كده مثلا يبقى عاش كم سنة في الصحة؟ 42 سنة. لا لا، لما يعدي علي في المرض زي ما عد علي في الصحة أبقى أسأل رب الشفاء. يا الله، ولما جه المرض اشتد عليه قوي عرض حاله فقط على ربي وهو العليم، قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله، ماشي يا رب اشفيني، قال لي يا رب أدي حالي أمامك. الله أكبر. قال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. العلاج تحت رجليك، تحت رجلي. نزل بس رجلك على الأرض كده، نزل، انفجر عين مية بأمر الله، اشرب منها واغتسل. قام كأن لم يكن به شيء. ما توحد الله، لا إله إلا الله، ورجع له أولاده وأمواله. الله أكبر. وبعد كده بدأت السماء تمطر عليه جرادا من ذهب. الله أكبر. بعد ما رجع كل المال والله، فأيوب يعمل إيه بقى؟ يبدأ يعبي في حجره الذهب تاني. فأوحى إليه ربه يا أيوب أما اكتفيت بما أعطيناك؟ قال يا رب لا غنى لعبدك عن فضلك. ده فضلك، إزاي أرفضه؟ كل ما هتديني هاخد. الله أكبر. فالشاهد هنا يا إخوة، 18 سنة في المرض ملازم للفراش نبي. فيوعى تعتقد إن الابتلاء علامة عقوبة أو كذا، أبدا، ده علامة حب. والله أنت بترفض حب ربك لك؟ والله يا إخوة الابتلاء علامة حب. شوف حديث النبي لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء. هل هناك من يحبهم الله كالأنبياء من خلقه؟ أبدا. أكثر الناس يحبهم الله مين؟ الأنبياء والرسل. طب هم أشد الناس بلاء، يبقى البلاء علامة إيه؟ علامة حب. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الصديقين، يعني العلماء، يعني الصالحون. الله أكبر. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى حب ولا لا؟ بيطهرك. وكل مبتلى يا إخوة، كل مبتلى. تجد واحد مبتلى في المال، واحد مبتلى في زوجة، واحد مبتلى في ولد عاق، واحد مبتلى في الصحة، واحد مبتلى في الفكر مشتت تعبان، واحد مبتلى بالناس ومشاكل الناس ومتاعب الناس، واحد مبتلى بالقيل والقال، صح؟ لا يسلم أحد قط من الابتلاء، فمحتاج الصبر. إذن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء. إنها بالنسبة لنا إحنا بقى، بعض الناس لا يتحرك إلا بالأحلام والرؤى، نقول له هذا فهم سقيم. بالنسبة لنا إحنا الرؤى والأحلام إما مبشرات وإما محزنات، أليس كذلك؟ طيب، المحزن من الشيطان، ما تلتفتش له وما تحكوش لحد، كل اللي عليك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما تحكوش، لن يضرك أبدا. رأيت فيما يرى النائم ما يسيء أو يحزن، خلاص كده ما تقولش، خلاص قم من النوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ده من الشيطان. يبقى أي حاجة في منامك تحزنك دي منين؟ من الشيطان. علاجها كما أخبر النبي، استعذ بالله من الشيطان ولا تحكيها لأحد لأنها لن تضرك. أدي واحد. النوع الثاني مبشرات، ودي من الرحمن. تشوف نفسك مثلا في ساعة من الرزق، شوف نفسك مثلا في فرح وسرور، شوف مثلا نفسك في الجنة، تشوف نفسك مثلا تلبس البياض، وهكذا رؤى تحس أي من نوم صدرك منشرح لها. دي جزء من 46 جزء من النبوة كما أخبر النبي، قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. يعني إيه؟ النبي في الدعوة كم سنة دعا لربه؟ 23 سنة، صح؟ عمر الدعوة كده، النبي بعث على 40 ومات على 63، يبقى الدعوة عمرها 23 سنة. قبل ما يأتيه جبريل بالقرآن والوحي، ظل النبي 6 أشهر يرى الرؤيا كفلق الصبح تتهيأ للنبوة. 6 شهور كل ما يشوف رؤيا تتحقق، يشوف الرؤيا تتحقق في الحال. كم شهر؟ 6 شهور. خلي بالك بقى كده، فالست شهور دي جزء، لأن السنة فيها جزئين، 6 و6، 23 سنة تبقى كم جزء؟ 46 جزء. معايا؟ 23 سنة يبقى كام؟ 46 جزء، لأن السنة إيه؟ جزئين، 23 و23 يبقى 46. وسبقت بستة اللي هي الجزء بتاع الرؤية، عشان كده قال لك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. الله، يعني مبشرة جدا بالنسبة للمؤمن. لما تشوف رؤية صالحة دي بشارة، فيها أسوة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي كان قبل الوحي بست شهور كلما رأى رؤية تحققت. وعشان كده النبي أعلمنا أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن المؤمن يرى الرؤية أو ترى له فتتحقق. قال لك عم الشيخ أنا بشوف كذا وبيتحقق، أيوة أبشر بخير، خير اللي بشوفه بيتحقق، خير، أبشر، النبي أخبر بده، دي من علامات الساعة، تشوف فتتحقق الرؤية. يبقى الرؤية الصالحة مبشرة، تشرح الصدر، لكن لابد أن تنتبه أننا لا نأخذ أحكامنا من أحلامنا ولا رؤانا، لأن الدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني إيه عم الشيخ؟ يعني شفت رؤية وحشة ما تعطلش عملك. مثلا شفت وأنا نايم لو رحت الشغل النهاردة تحصل مصيبة، أو منهم مش هروح الشغل، بس دي مشكلتك، مشكلة عقيدتك فاسدة. ليه؟ لأن النبي قال لا طيرة في الإسلام، ما عندناش تشاؤم. وإوعى أي شيء مزعج في منامك يعطل عملك، أو يجعلك تحجم أو تقبل. ليه؟ لأن المؤمن يتحرك بمنهج مش برؤية ولا حلم. ده في ناس بيوقفوا حياتهم كلها على الأحلام، والله أنا خايفة مش أعلم، أنا مش عارف إيه. رضي الله عن عبد الله بن عباس لما كان في مجلس وطائر طائر يطير من فوق المجلس ده ويصيح، أحد الجالسين يقول خير خير، زي بعض الناس يقول لك لو شفت البومة يا رب استر يا رب، في حد هيموت صح؟ لو شاف الغراب يتشائم صح؟ صاحبنا ده من النوع ده، خير خير. فشوف بقى ابن عباس يضبط العقيدة ازاي؟ قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، أي لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا الخير ولا الشر، إنما الأمر بقدر من؟ بقدر الله. عشان كده سميت بالطيرة طيرة. ليه؟ لأن العرب في جاهليتهم كان عندهم الحروب متصلة والإغارة على القبائل، فكان لما يعزموا على قتال كبير قبيلة معينة يعملوا يجيبوا طائر ويطيروه في السماء، إذا الطائر طار جهة اليمين يقول لك هننتصر يلا روحوا للمعركة، إذا الطائر راح جهة الشمال بس هننهزم اوعوا ارجعوا ارجعوا، فيتشائمون. فالنبي قال لك لا طيرة في الإسلام، ما عندناش ده، ما عندناش ده في الإسلام، عندنا منهج نسير به. يبقى شفت رؤية طيبة احكي لمن تثق في علمه أن يؤولها لك، وهي بشارة ولكن لا تدفعك ولا تبعدك أبدا. زي بعض الإخوة يقول لك عم الشيخ أنا عملت استخارة عشان أتزوج بس شفت نار بتولع في الرؤية. يا ابني علاقة الاستخارة بالنار اللي ولعت في الرؤية؟ يا ابني لا، الاستخارة مش تشوف أحلام ولا أبدا، الاستخارة بتصلي ركعتين وتدعو الدعاء وتروح تاخد بالأسباب. يعني إيه؟ تريد أن تتزوج بنت الشيخ محمد ده، خلاص الشيخ يقول لك روح اعمل استخارة، صليت ركعتين ودعيت خلصت، تاني يوم اتصل بالشيخ محمد يا شيخنا الله يكرمك أنا عايز أجي أزورك. ليه؟ والله أنا ناوي القرب منك. اتفضل يا ابني مرحبا بيك تعال. تروح رؤية شرعية ونجيب البنت تشوفك وانت تشوفها وأبوها موجود وتتعرفوا على بعض. تمام يا ابني تمام، ها طب يا عم إن شاء الله الأسبوع الجاي نعقد، ماشي يلا توكل على الله. إنما مش عامل أصلي وراح أصلا أنا شفت حلم مزعج مش هروح، بس يبقى أنت عقدتك فاسدة. الاستخارة لا علاقة لها بالرؤى ولا بالأحلام. النبي ما قالكش تصلي ركعتين وتدعو الدعاء وتروح تستنى رؤية، لا، لأننا لا نأخذ أحكاما من الرؤى، إنما الأنبياء رؤاهم واحد فدي أحكام بالنسبة للنبي ده حكم. خلاص كده يبقى نفرق بين رؤية الأنبياء ورؤية غير الأنبياء. يبقى احنا رؤانا مبشرات أو محزنات، المحزن من الشيطان بنستعيذ بالله من شره ما نحكوش لحد خلاص. رؤية طيبة أستبشر، وده من باب الفأل الحسن اللي النبي قال عليه وكان يعجبه الفأل الحسن. يعني فأل حسن كلمة طيبة تبشرك. زي إيه مثلا؟ عندي الولد مريض واخده ورايح للطبيب عشان أكشف عليه، وأنا في الطريق واحد بيقول له عليه سلامتك، استبشر ان شاء الله باذن الله سلامه للولد، الفقر ده حسن خلاص كده. منتظر النتيجه بتاعت الولد في الامتحانات ولقيت واحد واقف في شغل يا ناجح، فين ده الواحد اسمه ايه؟ ناجح، الحمد لله بشاره بالنجاح، فده اسمه الفقر الحسن. لكن لا تتوسع فيه، عندك قرب وضيق وانت ماشي مهموم واحد بينزل على بيندى على يا فرج أبشر بالفرج، أو بينده للبنت يا بنت يا تيسير يا بنت يا بس أبشر 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 ربنا بيبشرك أهو الفرج قريب، وهكذا. فده الفأل الحسن، لكن لا نأخذ أحكاما من رؤانا ولا من أحلامنا. امضي ولا تلتفت لما يحزنك في منامك، امضي ولا تغتر بما يبشرك في رؤياك، فخليك منضبط الحال. إذن رؤيا الأنبياء وحي، فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرى فيما يرى النائم أنه دخل البيت الحرام وطاف بالبيت وأدى العمرة، وبعض الصحابة حلقوا وبعضهم أصاروا الله أكبر، فحكى الأصحاب النبي أنا شفت كذا كذا كذا. وانا عزمت على العمرة السنة دي، يلا بينا يلا ايه دينا. ادي سبب الحديبية. وبالفعل يا اخوة لبسوا ملابس الاحرام وبنية الاعتمار وساقوا معهم الهدي، وكان عددهم 1400 من الصحابة. عددهم كم؟ 1400. الله أكبر. في الطريق علمت قريش بمقدمهم ورفضوا رفضا تاما دخولهم مكة. ليه يا جماعة؟ حتى لا يقال إن محمدا وأصحابه دخلوا مكة عنوة، يعني بالقوة، مش هنسمح لكم يا جماعة، ده احنا جايين نعمل عمرة مش جايين لقتال أبدا. مش ممكن، مش ممكن. عشان كده تعالوا نشوف استنفار المسلمين. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، أما هو فغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه أو نميلة الليثي رضي الله عنه. يعني استخلف النبي لما كان يخرج من المدينة يستخلف أحد أصحابه، ليه؟ عشان يأم الناس في المدينة في الصلاة، لازم يكون في إمام للمسجد ويتابع أحوال المدينة وشؤونها، يعني بمثابة الحاكم حتى يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تعتبر حاكم المدينة الآن، زي ما احنا الآن في الأمصار يقول لك في كل محافظة ومدينة في برج مايستر، في ألمانيا برج مثلا محافظ، ده نائب عن الحاكم بيدير هذه المدينة مثلا أو هذه الولاية. خلاص البرج مايستر لما يمشي في النائب بتاعه بيتولى مصالح وشؤون هذه الولاية، ليه؟ في أختام وفي أوراق وفي إمضاءات. طب الآن البرج مايستر مسافر مثلا، هل تتوقف المدينة ولا الأعمال بتصير؟ لازم يكون له نائب، لازم يكون له في جهاز تحت منه يتولى الشؤون في غيابه، وهكذا. فالنبي الآن خارج من المدينة رايح لمكة معه جل الصحابة، فلابد أن يستخلف على المدينة أحد أصحابه لينوب عنه حتى يعود عليه الصلاة والسلام. فهنا أناب ابن أم مكتوم أو نميل الليثي رضي الله عنهم، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة، يعني أول يوم في شهر ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة رضي الله عنها. لأن النبي يقول لما كان يسافر كان يجري قرعة بين زوجاته، إن لابد أن تخرج معه إحدى الزوجات، خلاص فيجري قرعة، فاللي تقع عليها قرعة تخرج مع النبي. فالقرعة وقعت على مين في هذه السفرة؟ على أم سلمة رضي الله عنها. ومعه زوجته أم سلمة في 1400 من أصحابه، ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح، إنه راح يعمل إيه؟ عمرة لعباد أو منسك، ما فيش أسلحة خلاص، إلا سلاح المسافر. هو إصلاح المسافر مجرد السيف بس في الكرة وخلاص، مع السيف العرب دائما دائما معه إيه؟ السيف بتاعه، فترة كلها قتال وحروب ومعارك والتغدر، فكان دائما الفارس معه إيه؟ السيف. فآدي اللي أخذوا، فكل واحد مع السيف بتاعه وخلاص. المسلمون يتحركون إلى مكة، موكب الإيمان يتحرك الآن، وتحرك في اتجاه مكة. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره. ذي الحليفة المكان اللي بيتم منه الإحرام للقادم من المدينة، مسجد كبير ويسمى أبيار علي. أبيار علي البعض بيعتقد نسبة لعلي بن أبي طالب، وهذا اعتقاد باطل وخاطئ أبدا. أبيار علي نسبة لأمير كان يحكم السودان قديما، وعندما وجد مشقة في إحرام المحرمين من هذا المكان وده ميقات، حفر أبار الماء في هذا المكان وبنى المسجد من ماله الخاص. كان في السودان، السودان زمان كانت سرية جدا يعني، بس الأحوال شفت بقى الآن. فسمي المكان نسبة سموه أبيار إيه؟ لهذا الأمير اللي كان في السودان، مش علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. إنما المكان في الأصل اسمه ذي الحليفة، ذي الحليفة، ويسمى أبيار علي نسبة لمن أنشأ تلك الأبار تيسيرا على الحجيج والمعتمرين. المياه كانت نادرة وعزيزة في الأماكن دي، فبدأ يحفر الأبار المياه عشان لا يعتمر أو يحج، يبدأ يجد الماء لكي يغتسل ويشرب وينوي الإحرام من هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسليم في المكان ده بدأ يحرم، والصحابة يحرمون، وبدأ يشعر الهدي. الهدي يعني هو الذبائح اللي واخدها للهدي في العمرة، يشعرها يعني يعلمها دي خلاص بقى دي خاصة بالهدي، ما هتصبح لله خلاص في المنزل. وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، إن لما تتعلم الدابة وانت ماشي بيها خلاص عرفوا ان انت جاي لعبادة، ابدا ما في قتال، ما في، ده جاي مسالما. يروح الدواب اللي جايبه معاه زي النياق والبعير، يبدأ يعلمه علامة كده في الوجه ويحط له حاجات، يعلق له حاجات، ان دي ايه؟ هادي للكعبة، احنا مش جايين لقتال، جايين عشان نأدي العمر. فخلاص مجرد ما يشوفها الناس يعرفوا ان ده ايه، ركب آمن ذاهب لعبادة لحج أو عمرة، فخلاص شكرا. ودي من الحكمة. قال وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا من خزاعة يخبره عن قريش. عينا يعني رجلا وظيفته التعرف على الأخبار، لأن احنا ندخل مكة، طب اذهب يا فلان اسبقنا إلى مكة وشوف أخبار قريش إيه، هيسمحوا لنا ندخل مكة ولا يكون في قتال ويكون في معارك، نعرف أخبار الناس إيه. العين ده كان رجلا من قبيلة اسمها خزاعة، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه. النبي لما اقترب منطقة اسمها عسفان في الطريق إلى مكة، هذا الرجل الذي أرسله النبي ليعرف الخبر جي للنبي يخبره بإيه أحوال قريش. فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا. الأحابيش هم بطن من بطون العرب من قبيلة اسمها بني كنانة، قبيلة اسمها إيه؟ بني كنانة، وليس من الحبش. لك الأحابيش مش من الحبش، لقبيلة عربية من بني كنانة، من بني كنانة، منسبون إلى حبشي بضم فسكون، حبشي فشين معجمة مكسورة في فياء مشددة، وده جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، في جبل اسمه حبشي في أسفل مكة، وهم كانوا من المنطقة دي فيسموا الأحابيش ليه؟ نسبة للجبل ده. خلاص كده؟ بينه وبين مكة ستة أميال، اجتمع بذنبيه بن الحارس ابن عبد منات ابن كنانة وبن المصطلق والحي بن سعد بن عمر وبن الهون وابن خزيمة، فحلفوا قريشا وتحالفوا بالله إن ليد واحدة على غيرنا، ما سجى ليل وضح نهار، وما رسى حبشي مكانه، فسموا أحابيش قريش، أو سموا أحابيش قريش باسم الجبل ده. يبقى لما أقول لك فجاءوا بالأحابيش مش معنى أهل الحبشة، لا، دول عرب من بني كنانة، ولكن سموا بهذا الاسم لما كانوا يمكثون بجوار جبل في أسفل مكة اسمه حبشي، اسمه حبشي، فنصبوا لهذا الجبل الأحابيش، وكانوا حلفاء لقريش، كلهم اجتمعوا لقتال النبي. يعني العين اللي النبي أرسله قال له كده، قال له مجتمعين جاءوا الأحابيش وجاءوا القبائل العرب ومستعدين لك، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، هيمنعوك تدخل مكة. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم شورى بينهم، وقال: أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله. أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ بيخيرهم الآن، احنا بين أمرين الآن، الأحابيش وغيرهم اللي راحوا للعرب دول عارفين احنا أماكنهم، تركين الزراري، هل نغير على قومهم حتى نحزنهم لما فعلوا، ولا نواصل سيرنا إلى مكة ونقتلهم كلهم؟ بيخير الصحابة ويستشير أمرهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. شوف الأدب بقى، يعني عن طريق الوحي شوف إيه المصلحة نعملها. إن رأيت عن طريق الوحي إن إحنا نقتلهم نقتلهم، نروح للذرار الروح، الله أكبر، أدب. رضي الله عن أبي بكر قال: إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، هيمنعونا نقتل. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فروحوا. استكينوا الآن بقى، نبدأ نشوف هنعمل إيه، هنبدأ نرسل عشان نفاوض، هيأذنولنا ولا يمنعونا، ونحاول نشوف إيه الموضوع. تعالوا نشوف محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يكن، لن يدخلوا أبدا بأي طريقة بقى. وده العناد يا إخوة، ودائما نشوف حتى منهج أهل الباطل منهج واحد في كل زمان ومكان، هدفهم منع أهل الحق من عبادة الرب. ما تعبدش عبادة، لا طاعة، لا، يا إما ترجع للكفر معانا وتبقى حبيبنا، يا إما مش هنسمح لك تعبد ربك. ده سنة في أهل الباطل يا إخوة على مر الزمان والمكان، تجد دايما حرب لكل من يستقيم على أمر الله، حرب لكل من يدعو إلى الله، حرب لكل من يعلم الناس القيم، بل ويستغلوا بعض ضعاف النفوس من المسلمين ليقوموا هم بحرب أهل الحق من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. زي ما انت شايفين حتى في الغرب تجد في المساجد يبقى منك وهو اللي بينن عنك التقارير، هذا المسكين اللي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إما عشان ورقة هيختموها له ولا عشان 50 يورو كل أسبوع، مسكين، مع إن الورقة كده كده هتتختم لو ربنا أراد أن تختم، والبقاء كده كده هيتم لو ربنا أراد أنك تبقى، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف كوباية الشاي دي اللي قدام الشيخ سيد دي، قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة مكتوبة له يشربها هنا في ألمانيا، وهو شربته. ده القضاء والقدر، لو لك نفس في مكان لابد أن تتنفسه في المكان، لو ملكش أي نفس فيه والله ما ممكن تبقى فيه، حتى لو معاك الجواز الأحمر كتب لك ما تبقاش، مش هتبقى. واحد تاني يقعد سنين معهوش ولا ورقة، صح؟ مكتوب له يبقى هون، مكتوب له يبقى هون. فلو جالنا الإيمان ده والعقيدة دي هنرتاح ونريح، مش هنبيع ديننا عشان عرض من الدنيا قليل، ولا هنخون أهلنا عشان عرض من الدنيا قليل، سبحان الله. فدايما يا إخوة الدين محارب والحق محارب، وهذه سنة الله. ليه؟ عشان يهلك الكافرين والمعاندين ويرفع أهل الإيمان بصبرهم وجهادهم في سبيله جل جلاله، فبيرفعك أنت وبيهلك غيرك. فآدي اجتمعوا ليه؟ عشان يمنعوه من العمرة. ده جماعة يجوا يلفوا يطوفوا حوالين البيت ويذكروا ربنا ويصلوا ركعتين ويشربوا من زمزم ويسعوا بين الصفا ويمشوا، هيقعدوا ايه يوم اتنين تلاتة؟ وكمان هيكرموكم، ده هيذبحوا الهدي وهيتوزع عليكم. ده جايبين معهم لو 1400، لو جايبين معهم 1000 ناقة هديا خير ولا لا لأهل مكة؟ سبحانه، شوف العبادة كلها خير والطاعة كلها خير ورحمة. فسبحان الله من يصدون عن الخير ويمنعونه، قالوا ما يدخلوش. طيب، فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، دي منطقة بين المدينة ومكة، وده المكان اللي دفنت فيه أم النبي لما ماتت، كانت في المنطقة دي بذي طوى ودفنت هنا، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد. في اليوم ده كان لسه عشيرك، هو كان قائد المشركين، تخيل. عشان كده أقول لك دائما أبدا اوعى تتعجل على حكم الناس الأحياء، لأن بين طرفة عين وانتباه يحول الله الكافر إلى مؤمن ولي، ويحول الملحد إلى موحد نقي سبحانه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيوعى تقع أنت في الناس، اوعى تقع في الناس. أحد أئمة الصالحين من السلف الصالح وكان عالما كبيرا، سافر مع أبيه، وأبوه كان عالما، في السفر قال قمنا بليل لقيام الليل والناس حولنا نيام، فقلت لأبي الناس نيام، لو قام أحدهم يصلي ركعتين؟ فغضب أبي وقال لو نمت كان خيرا لك من أن تقع في الخلق، فلا ينفع لك لا قيام ولا صيام. يا وقع في الناس النايمين، دول نايمين ليه؟ ما يقوموا يصلوا. شوف قال له الكلمة دي هتبطل قيامك لليل، لأن أنت اعتقدت أن أنت قيامك لليل فضيلة وهم أقل منك درجة، دعوك بعملك فأحبط عملك. احفظ لسانك عن الخلق يا أخي، احفظ لسانك، لو ربنا من عليك بنعمة احمد ربنا واشكره، لكن اوعى تنتقص غيرك، ما تدري ربما غيرك ده له من الأعمال الخفية بينه وبين الملك ما لا يعلمها إلا الملك، وربما هو أكرم عند الله منك وأنت لا تدري. فدايما نحفظ ألسنتنا يا إخوة عن الناس، نحفظ اللسان عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انشغل بأمر نفسك وأقبل على ربك، إن رأيت خلا قومه وأمر بمعروف وأنهى عن منكر، ولا تغتاب أحدا في غيبته، روح له قل له أنت وحش وعدل من نفسك واتق الله، لكن اوعى تتكلم عنه في غيابه، لأن دي غيبة وكبيرة من الكبائر، مهلكة مهلكة، وتبقى الكلمة إلى يوم الدين، وسوف يأخذ حقه منك كاملا. في يوم ذهب الدينار والدرهم، ولكن الأخذ والقصاص بالحسنات والسيئات، بيكون الهلاك. فانتبهوا لهذا الداء العضال. فخالد كان قائد المشركين، وقال بقدمه لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنه أسلم قبل عام الفتح بقليل، وأصبح قائدا من قواد المسلمين، من قادة الإسلام، وسيف من سيوف الله سله الله على الكافرين. الله أكبر. إنما النهاردة جاي قاتل النبي، تخيل. والله وفي يوم أحد ما قاتل النبي صح، وسلب النصر من المسلمين، خالد رضي الله عن خالد. فاوعى تتعجل بالأحكام على الناس الأحياء، الله يبارك فيك، ولا تعجب بعملك أو طاعتك، فالعجب يحبط العمل ويبطله. والتمس للناس عذرا فإن لم تجد فسبعين. قال وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مرابطة بقراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، يعني وقفنا على الطريق يعني سد علينا إيه الطريق. 200 فارس الله خالد رضي الله عنه خالد. قال وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان قدامهم، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون فقال لقد كانوا على غرة لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. يعني كان بيفكر يقتلهم يصلون. يا تخيل بقى هذا القلب وكيف حوله الرب اتوحد الله. يعني ندم انه ما قتلش النبي واصحابهم بيصلوا، كنا نقتلهم ونخلص منهم، ليه ما قتلناهمش وهم يصلون؟ الله اكبر. القلب ده بيد من؟ بيد الله. عشان كده كان النبي يكسب هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله اكبر، ثبت قلبي على دينك. اوعى تغتر يا اخوه بطاعه او بحسنه، اوعى تغتر، القلوب تتقلب، نسال الله السلامه. يا ما ناس يا اخوه تلونوا وناس فتنوا وناس الدنيا ابعدتهم، فدايما اسال ربك التثبيت على الامر، اسال ربك الثبات يا اخوه، مشكله خطيره جدا. لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر. طب ننتظرهم بقى يصلوا العصر ونقتلهم وهم يصلون العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف. شوف خالد بيفكر في بيرتب لما يجي يصلي العصر هنقتلهم، فاتتنا الظهر في العصر، في الوحي نزل للنبي قال له لا خلاص بقى تصلي صلاة اسمها خوف، تقسم الجيش بتاعك قسمين، نصف لا يصلون يقفوا كده أمام أعداء، وانت صلي بالنصف الآخر ركعتين، ولما يخلصوا يروحوا واخدين أماكن الأولانيين والتانيين يرجعوا يصلوا معاك إيه ركعتين. الله، وفوت الفرصة على المشركين اللي بيفكروا في قتالهم وهم يصلون. ففاتت الفرصة خالدا رضي الله عن خالد. فرصة فاتت. طيب الوقت ضاق والعقارب تطارد، أي عقارب الساعة، والحديث عن الحديبية يطول، إن لسه في محاولات ومفاوضات وصلح وعقد وشغلانة كبيرة وحكم ودروس وعبر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.